بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول بإذن الله الأصل الخامس من أصول المذهب والدين كما هو عند الإمامية، وهو الاعتقاد بالمعاد ويوم القيامة. وقد تحدثنا فيما سبق عن أصل التوحيد وبتبعه العدل، ثم النبوة وبتبعها الإمامة، وانتهينا من كل ذلك. ونتحدث بإذن الله تعالى في هذه الليلة وبعض الليالي القادمة عن أصل الإيمان بالمعاد والاعتقاد به. الاعتقاد بالمعاد وهو عودة الإنسان وسائر المخلوقات، وحديثنا في الإنسان عودتهم بعد الممات وبعثهم من بعد الفناء إلى أن يحاسب كل إنسان منهم بحسب عمله، إن خيرا فسيجزى بالجزاء الحسن، وإن كان شرا فالعقاب الإلهي ينتظره. هذا المعنى تارة يفهم على نحو المعاد الجسماني، وأخرى على نحو المعاد الروحاني. المعاد الجسماني وهو يشتمل أيضا على الإحساس الروحي هو ما تدل عليه الآيات المباركات والنصوص المتواترة، خلافا لما ذهب إليه بعض الفلاسفة من المسلمين ومن غيرهم، فإنهم بعد أن أقروا بأن المعاد أصل تدل عليه الأدلة العقلية، لكنه بحسب رأي هؤلاء هو معاد روحاني لا دخل للجسد فيه. الأرواح تبعث
والأرواح تعذب والأرواح تنعم. فكأنما مثلا الألم وهو في الدنيا يحصل من امتزاج في الشعور من البدن ومن الروح، في يوم القيامة الألم الذي يشعر به الإنسان روحيا في هذه الدنيا هو الذي يحصل في ذلك العالم، ولا دخل للبدن في ذلك. في هذه الدنيا من الواضح أن الإنسان عندما يأكل بدنه يلتذ، لسانه يلتذ، جسمه يلتذ، ويعقب ذلك حالة من الارتياح والنشوة في روحه. عندما يتزوج أيضا بدنه يلتذ، وينتهي إلى أن روحه تشعر بالنشوة واللذة التي هي لذة جنسية. يقول هؤلاء أن الألم والعذاب من جهة والنعيم والإحساس بالراحة من جهة أخرى في يوم القيامة فقط هو إحساس الروح، ولذلك ما هو موجود مثلا من تعابير لا بد أن تحمل على غير معانيها الحقيقية. على سبيل المثال الحور العين وفواكه مما يشتهون ولحم طير وما أدري كذا وكذا، إنما هي تعبيرات عن الارتياح الروحي اللي يحصل للإنسان، ولأنه لا بد من التعبير عنها بنحو قريب مما يفهمه الناس عبر عنها بهذه الطريقة. هذا ما يقوله أو شيء قريب منه الفلاسفة المسلمون وغير المسلمين، حتى الفلاسفة المسلمين ممن ابتعدوا نسبة عن التعبد بظواهر الآيات والتعمق في الروايات يذهبون إلى هذا الكلام. نحن نعتقد وما عليه الطائفة بعلمائها وكبارها، بل يمكن أن يدعى عليه تسالم المسلمين جميعا، أن المعاد معاد جسماني وروحاني، يعني نفس هذا البدن الذي تنعم في هذه الدنيا نفسه هو الذي يتنعم في الآخرة، مع شيء من الترتيب، يصبح شابا، حواسه تكون أفضل، وعلى هذا المعدل الروح أيضا تتنعم بتبع الجسد، والجسد يتنعم، وفي المقابل الروح تتألم كما يتألم الجسد في ذلك العالم. ويخطئون القول بأن المعاد روحاني فقط لا محل فيه للبدن، فإن الآيات كما يقول هؤلاء العلماء الآيات صريحة في هذا المطلب، مثل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وهو واضح في مثل هذا المعنى. وهكذا الحال بالنسبة إلى ما ورد من آيات كثيرة تشير إلى تنعم الإنسان بالمأكولات والمشروبات والنكاح وما شابه ذلك. فإذا كأصل أول المعاد والرجوع وبتبعه العذاب للمسيء والنعيم للمطيع جعلكم الله وإيانا منهم، لا يقتصر فقط على ألم الروح أو تنعم الروح، وإنما البدن والجسم هنا أيضا هو متنعم وهو متألم في الحالة المقابلة له. هذا في أصل معنى المعاد وما هو المختار عند علماء الطائفة، وتبين أنه معاد جسماني وروحاني خلافا لما ذهب إليه فلاسفة مسلمون وأغلب الفلاسفة غير المسلمين. هذا الموضوع يحتاج إلى استدلال كسائر الأمور، مع أنه من نقاط الاشتراك والاتفاق بين جميع الديانات السماوية، فإن كل الديانات كما أتت بمعرفة وتعريف مصدر الخلق وبدء الخلق وهو الله سبحانه وتعالى، وقررت أصل التوحيد أصلا للمعرفة وبداية له، فكذلك بالنسبة إليهم نهاية هذا الأمر، نهاية الخلق، نهاية البشر كيف؟ بعودتهم في يوم القيامة وببعثهم وحشرهم. هذه نقطة اتفاق بين جميع الديانات السماوية. يستدلون على ذلك أيضا بنوعين من الأدلة، قسم منها أدلة عقلية وقسم منها الأدلة النقلية. نتحدث هذه الليلة عن الأدلة العقلية، وغدا إن شاء الله نشير إلى ما ذكروه في الأدلة النقلية. هؤلاء العلماء يقولون إن هناك أدلة متعددة يحكم بها العقل على وجوب أن يكون هناك معاد وقيامة وحشر وحساب وجزاء، وهي التالية: أولها دليل الحكمة الإلهية، من المسلمات أن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يفعل شيئا عبثا، العبث مخالف للحكمة. خلينا نجي إلى هذا البرنامج اللي صار للكون وللبشر. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، أنشأ البشر، بعد ذلك طلب منهم طاعته وعبادته، أرسل رسله إليهم لأجل إرشادهم. نهاية هذا الأمر ما هو؟ نهاية المطاف ما هو؟ أحد أمرين: إما أن يكون لا معاد ولا حساب ولا ثواب، وإنما القضية كما قال بعضهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. غير هذا بعد ماكو. هذا الكلام ينتهي إلى عبثية الخلق. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الخلق لأجل غرض وهو ليعبدون، فعل الخلق ذلك أو لم يفعلوا؟ لا بد أن يكون هناك نتيجة للفاعل ونتيجة مغايرة للعاصي في هذا الأمر، وإلا تصور أن الإنسان المؤمن المتقي طائع العابد لله المتجنب لمعاصيه أن يأتي هكذا ويعيش حياته ثم ينتهي الأمر من دون شيء، من دون مكافأة ومن دون عطاء، وقد يكون كما هو الحاصل في هذه الدنيا أن الإنسان الطائع قد لا يحصل إلا على العناء والتعب والجهد إن لم يحصل على أكثر من ذلك من الظلم والاضطهاد. وذاك اللي يأتي الآخر الطاغية الجبار السفاك السفاح الذي في بعضهم كما حصل ويحصل يشرد شعبا كاملا ويقتل عشرات الآلاف من الناس ويهجر مئات الآلاف من البشر ويرتكب كل محرم يستطيعه، ثم يمضي هكذا يمسح شاربه ويموت ولا من شيء. هذا الأمر لو صنعه أي إنسان آخر فإنه يقال له هذا من أعظم العبث. أنت تخلق هذا الخلق وتتركهم هكذا ثم لا تثيب طائعا ولا تعاقب عاصيا، ما هو الغرض من هذا الخلق؟ ما هي الفائدة؟ ما هو النفع؟ إذا كان العاصي والظالم والفاسق والفاجر والمجرم يعيش هذه الحياة ويعيشها أيضا بأفضل ما يستطيع بعد أن سرق أموال الناس وقتل الناس وصعد على رقابهم وعاش أحسن حياة، ثم لما جاءه الموت انتهى الأمر ولا من حسيب ولا من رقيب. وفي المقابل إنسان مؤمن يعذب على طريقة عذابات أصحاب رسول الله، يوضعون كانوا في اليوم القائض بعد أن يلبسوا أدراع الحديد ويوضعون على الرمال الساخنة ويجلدون ويضربون وهم مؤمنون، أيضا هؤلاء يموتون تحت التعذيب وينتهي الأمر ولم يحصل شيء. هذا عاش تعيسا بحسب الظاهر في أنه مظلوم مضطهد مقتول مسجون مسروق، وذاك عاش طاغية جبارا فاسقا فاجرا، وكلاهما يذهبان هكذا ولا أحد يسأل هذا الجبار عما صنع ولا يعوض هذا الطائع بأي شيء. هذا من أوضح أنحاء العبث. وقد نفينا قبل قليل بمقتضى دليل الحكمة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى حكيم، فلا يتمشى منه أي نوع من أنواع العبث. نلاحظ أن حكمة الله تظهر في أدق الأشياء في أصغر الأشياء، ووصفه لنفسه باستمرار إن الله حكيم عليم، إن الله عزيز حكيم، إلى هاي صفة الحكمة الدائمة، وهي مما استقرت عليه العقول أيضا قبل أن يكون وحيا إلهيا. مقتضى هذا ما دل على وحدانية الله عز وجل وبديع صنعه أنه حكيم للغاية بما لا يستطيع التعبير بما لا يستطيع اللسان التعبير عنه. فهو حكيم لا يصنع شيئا عبثا، وهذا النحو من الخلق من دون أن يكون هناك يوم ترجعون فيه، هذا نحو واضح من أنحاء العبث تنزه الله عنه وتعالى سبحانه. فأولا دليل الحكمة الإلهية يقتضي أن يكون هناك يوم يحاسب فيه المسيء على إساءته ويلقى جزاء عمله، وأن يكون هناك يوما يثاب فيه المحسن على إحسانه وعلى إطاعته، وليس ذلك إلا يوم القيامة والمعاد والرجوع والحشر فيها بالتفاصيل التي ذكرتها الآيات القرآنية والروايات المتواترة عن المعصومين صلوات الله عليهم. أولا إذن دليل الحكمة الإلهية يقتضي هذا الأمر. الأمر الثاني والدليل الثاني الذي يستدلون فيه وبه هو دليل العدل الإلهي. نسبق أن ذكرنا فيما مضى من الليالي أن الإمامية يقيمون للعدل مرتبة متميزة، مع أن العدل صفة كسائر الصفات، كصفة الحياة لله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكصفة القيومية، وكصفة الرزاقية، وكصفة الغفور، وكصفة الرحيم، وهكذا سائر الصفات، وهو أيضا عدل. لكن الإمامية أفردوا لصفة العدل مساحة خاصة، ولذلك ربطوها بالتوحيد وجعلوها من أصول المذهب التي يتميز بها عن سائر المذاهب الإسلامية الأخرى. فقالوا الأصول خمسة: التوحيد ويتبعه العدل، والنبوة ويتبعها الإمامة، والمعاد. فهذه خمسة أفردوا للعدل هذه المساحة وجعلوه أصلا أصيلا لما للعدل من مواضع كثيرة في الاستدلال على صفات الله عز وجل وعلى جملة من الأمور. في الجبر والاختيار أنت تحتاج هناك إلى العدل، في القضاء والقدر تحتاج إلى العدل، في مثل هذا المورد الذي نحن فيه في يوم القيامة تحتاج إلى صفة العدل وأصل العدل لكي تستدل عليه، وهكذا في موارد أخرى. تقريب استدلالهم بالعدل هكذا: الله سبحانه وتعالى عدل لا يجور، مساواة المخطئ مع المحسن في أصلها الأولي ظلم وجور لا يمكن أن يكون من الله عز وجل. فلو أن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة خلق الناس وطلب منهم أن يجتنبوا معاصي وأن يعملوا واجبات، فجاء هذا الإنسان وعصى ربه إلى أنفه، غرق في المعاصي من رجله إلى أنفه، طيب باقي العين حتى يشوف قدام، فغرق في المعاصي إلى هذا المقدار، سرق وزنى وعذب وآذى وظلم وارتكب المنكرات، تحول إلى كتلة انحراف وإجرام. وذاك الآخر المؤمن صالح مؤمن متدين عانى من أجل دينه الكثير، هنا في هذه الدنيا العادة أنه لا يقتص من هذا ومن ذاك، العادة هكذا. ليش؟ لأن هذا المجرم والطاغية يكون محميا بأنصاره، ما يصير واحد الشكل ظالم ومجرم وهو لا أنصار له، وهو لا مال له، وهو لا حماية له. العادة أن المجرم يكون معه كتلة مجرمين يدافعون عنه، فماكو واحد اللي يجي يقتص منه. ولقد رأينا حاضرا وماضيا ما الذي جرى بالنسبة إلى هؤلاء المجرمين، النادر النادر منهم اللي حصل جزاء في هذه الدنيا، أندر من واحد بالألف إن لم يكن أقل من ذلك. وأما سائر المجرمين، سائر العصاة، سائر الفساق، لا يحصلون على جزاء أعمالهم. وفي الطرف المقابل أيضا هذا الإنسان المؤمن أحيانا يموت بغصته من الألم، يصلي فيؤذى، ويصوم فيعتدى عليه، ويعمل الصالح فيؤخذ ماله، وعلى هالمعدل من قبل أولئك المجرمين زين هذول، هذا يذهب إلى موته الأول مرتاح متمتع، أخذ الدنيا طولا وعرضا، زين، ولا حساب في هذه الدنيا عليه لقوته، ولا حساب في الآخرة باعتبار أنه هؤلاء ينكرون المعاد. من ينكر المعاد؟ فهذا المجرم الظالم حصل في الدنيا كل شيء ولم يخسر شيئا ولم يعاقب على شيء. وذاك الإنسان المؤمن عكسه، حرم في كثير من أموره من شهوات الدنيا. ليش؟ لالتزامه الديني، هذا حرام وهذا مشتبه وهذا ما يصير وذاك ما يجوز، فحرم نفسه، ضبط شهواته، قصر على نفسه من أجل طاعة أوامر الله عز وجل، فعاش في العنت بالقياس إلى ذاك، عاش في الضيق بالقياس إلى ذاك. فإذا هذا أيضا مات وذهب من هذه الدنيا، اثنيناتهم، هذا ذهب وذاك ذهب، لا ذاك عوقب ولا هذا كوفئ وجوزي، هل هذا من العدل في شيء أم هو الظلم الصريح؟ أنت الآن لو كان عندك ابنان، ابن طائع بار مصلي محسن وابن آخر بخلافه، فلو أعطيت كل منهما نفس المكافأة، هذا الإنسان الصالح الولد المؤمن العبد الصالح يشعر في نفسه بأنك ظالم، وذاك الثاني يشعر بأنه فاز بالأمرين، هم ما بر بك وهم ما أطاعك، ومع ذلك حصل نفس الجائزة. هذا يعتبر من الظلم عند كل ذي فطرة سويا. فلو أن الله سبحانه وتعالى فعل بعباده كذلك لكان ذلك من الظلم البين الواضح، تعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فكيف إذا هالشكل؟ مثقال ذرة، مثقال مجرة يصير. وتعالى الله سبحانه وتعالى عن الظلم. دليل العدل الإلهي يقتضي أن يكون الباري سبحانه وتعالى يوقف هؤلاء للحساب، فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. وهذا حيث أنه في هذه الدنيا لم تخلق هذه الدنيا لأجل هذا الغرض، لا بد أن تكون هناك دار آخرة يسبقها حساب، ويسبق الحساب إعادة ومعاد وحشر ونشر، حتى على ضوءه يتقرر مصير كل واحد. دليل العدل الإلهي يقتضي أن يكون هناك عودة وحشر ونشر وحساب، فثواب للمطيع وعقاب للعاصي. هذا الأمر الثاني. الدليل الثالث دليل إطلاق القدرة الإلهية. الذين يستنكرون عادة قضية البعث والنشور، هل عندهم دليل على ذلك؟ لا، ما عندهم دليل. تجربة وما خاضوا التجربة، استقراء أيضا ماكو استقراء، دليل علمي ماكو. ما هو الذي يدفعهم إذن إلى الإنكار؟ سبب وحيد أو شبه وحيد، وهو الاستبعاد والاستغراب. هل هذا ممكن؟ هل يصير هذا؟ ممكن واحد بعد ما تحلل وذاب في التراب يرجع هالشكل، رجل سوي أو امرأة سوية، يرجع إلى جلده وبدنه وعظمه و رواءه ونظارته؟ هل ممكن هذا أن يصير؟ بعيد جدا. كيف يصير هذا؟ زين، أنت ما عندك تجربة حتى تستبعده، ما عندك استقراء حتى تستبعده، ما عندك دليل آخر لينفيه، غاية ما لديك هو أن بحسب مقاييسك وقدراتك ترى أن هذا غير ممكن غير مستطاع. وكل ما كان الإنسان في زمان معين تراه يستبعد أشياء في زمن آخر تصير بديهيات. لو أن شخصا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كما حصل هذا، قال لهم أنا رحت إلى بيت المقدس في جوف الليل ورجعت بالمعجزة، ما ممكن أن يصدقوا هذا. الآن ما يحتاج إلى معجزة، الآن ذلك الذي كان مستبعدا حتى بالمعجزة عند الناس أصبح متاحا بدون المعجزة. زين، أصبح متاحا بالسفر بالطائرات السريعة، فما كان في ذاك الوقت مستبعدا عند الناس أصبح اليوم ما يحتاج إلى معجزة، بالوسائل العادية هذا أمر ممكن، مما يشير إلى أن الاستبعاد بذاته ليس دليلا ولا يمكن أن يكون دليلا، وإنما هو بحسب الطاقة الذهنية للإنسان. لو واحد قبل 400 سنة إجا وقال سيأتي وقت من الأوقات أن الإنسان يكلم من في المشرق من هو في المغرب ويرى صورته، الناس يعني يقفون موقف المتشكك من هذا الكلام. ليش؟ عندهم دليل عليه؟ لا، يستبعدون. عمي احنا اذا واحد داخل الغرفة نريد نكلمه لازم نرفع صوتنا ونروح نشوفه. يعني واحد من في المشرق يجي يكلم من في المغرب ويسمع صوته ويرى صورته جدا بعيد. لكن هذا فعلا الآن صار. فالاستبعاد نفسه لا يكون دليلا على شيء، لا سيما إذا كان بالنسبة لقدرة الله عز وجل. بعض الأشياء تستبعدها في قدرة الإنسان، إلك مجال تقول الإنسان لا يستطيع بطبعه وبحسب قدراته، أما أنت اللي ما مطلع على قدرة الله عز وجل ولا تعرف حدودها، وإنما رأيت أقل ما يمكن أن يكون منها، كيف تستبعد من الله سبحانه وتعالى مثل هذا الأمر؟ في سورة ياسين المثال المشهور: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. واحد من الكفار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ عظما من الأرض، وكان عظم مر عليه سنوات مما يعني صار متهرئ بعد خلص، فأخذه وفته بيده وقال: يا محمد، أنت تزعم أننا إذا صرنا مثل هذا العظام يردنا ربك وحاسبنا؟ قال: نعم أقول ذلك، ويدخلك أنت النار أيضا لأنه أنت إنسان كافر. زين، هذا القرآن الكريم سيأتي إن شاء الله حديث في ليلة أخرى كيف عالج القرآن الكريم مسألة المعاد وكيف استدل عليها. من جملة ذلك سنقول أن القرآن الكريم يقول في مثل هذه الآية المباركة: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في رأيكم أنتم أن الإنشاء الابتدائي أصعب من إعادة الإنشاء. واحد ما عنده مواد ويحتاج إلى بناء بيت، هذا واجد أصعب. ما عنده خريطة، ما عنده مواد أولية، واجد هذا صعب في نظركم. لكن لو كان بيت انهدم ومواده موجودة واحد يقدر يرجعها بشكل معين، هذا بحسب نظركم. نفس الأمر تعال انت انقله إلى ذلك، قل أفعينا بالخلق الأول، يعني كان صعب علينا أنه عندما خلقناهم أول مرة هل كان صعب علينا حتى هذا خلق الإعادة اللي هو عندكم أسهل، وإحنا الأصعب سويناه، أفعينا بالخلق الأول؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لا خريطة أكو ولا مواد أولية أكو ولا كذا، هذا قادر على أن يعيد هذه مرة أخرى من جديد. قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يحدها شيء ولا يتعاظمها شيء، ينبغي أن ترفع استبعاد إمكان ذلك ممن يستبعد هذا الأمر من البشر. في القرآن الكريم كثير نوه إلى هذا الأمر، أنه أنتم تستغربون هذا الخلق الثاني بينما أنتم المفروض تؤمنون بالخلق الأول. حتى كفار قريش مع أنهم كانوا وثنيين إلا أنهم يقرون في داخل أنفسهم أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فأنت إذا تقر هذا، مو بس هذا، في رأيكم وفي زعمكم أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أنت تريد تقول قدامك هذا واحد بهالمقياس، وإن كان خلق الإنسان مو شيء سهل ترى، يعني حقيقة التأمل في خلق الإنسان أمر عجيب. إذا الخلق الأول آدم خلقه من تراب، وش العلاقة بين التراب وبين مي عينك؟ لا توجد أي علاقة أصلا، صحيح ولا لا؟ فأنت تخلق من التراب مسجد، بناء بينهما مجانسة، تراب وهذا بناء وما شاء. أما تراب يتحول إلى مي عينك، ويتحول إلى أظفر، ويتحول إلى جلد، ويتحول إلى عظم، ثلاث درجات أنت لاحظ في إيدك، هذه العظم فد شكل، الجلد شكل آخر، الظفر شكل آخر، وكلها متلائمة ومنسجمة، وكلها لا ترتبط بنحو من الانسجام العادي مع التراب، ما إلها ربط بالتراب أصلا. الواحد جاب لك قال لك أخذ كومة تراب تعال سوي ولد، تشيل تفلت في وجهه، زين ليش تقول هذا؟ لو أنت قايل إلي مثلا أبني بناية، أسوي ملحق، ما أدري كذا، أرمم شيء، هذا إله وجه، ما أسوي واحد أسوي ولد بهذا الأمر، هذا غير ممكن. ليش؟ لأنه تقول هذا ما يرتبط بهذا ولا لكن الله سبحانه وتعالى هذا الشيء اللي ما موجود بينه وبين ذاك أي نوع من أنواع الانسجام العادي وفي رأينا والمجانسة العادية، لكن الله خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة، كسى العظام ثم من عظام ثم كسى العظام لحم ثم أنشأناه فأنشأناه خلقا آخر. زين، الله سبحانه وتعالى يأتي بهذه القضايا لتوجيه الإنسان وإلفات نظره إلى لا محدودية قدرة الله عز وجل. الآن البشر قاعدين يسوون أشياء، إن صحت هذه فإنها قد تكون منبهة على شيء من القدرة الإلهية. الآن ده يستعيدون مثلا بعض الأجناس، فإذا صحت هذه والتقارير اللي حوله، هذا اللي يسمونه داير وولف، الذئب الرهيب، فد شيء يقولون ذئب كان موجود في ما قبل ملايين السنوات وانقرض، بس وجد مثلا منه شيء متجمد أو متكلس في بعض الأماكن، يأخذون منه تلك البقايا، إذا فيها جينات يعيدون معالجتها، ترتيباتها، غير ذلك عمليات معقدة أخرى، فيتخلق ذئب جديد مشابه في صفاته لذلك الذئب الذي كان قبل ملايين السنين. هذا موجود في التقارير العلمية، إذا لم يكن صحيحا فنحن في غنى عن ذلك، وإذا كان صحيحا كما يظهر يعني من بعض القرائن، إذا كان هذا صحيحا فهذه قدرة الإنسان العادي الذي خلقه الله عز وجل وزوده بالعقل وزوده بالإدراك يقدر يسوي هالشكل. الله ما يقدر يعيد الخلق كما خلقه. الإنسان العادي العاجز الفقير غير العالم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما عنده شيء، أنتم الفقراء إلى الله. زين، ما عندك قدرة على شيء، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، لا قدرة عنده، لا علم عنده، لا دراية عنده، ومع ذلك يقدر يسوي هالشكل. بل مقدار البسيط، بصيص أمل، بصيص ضوء أعطاه الله إياه، بصيص عقل أعطاه الله إياه، فاستطاع أن يصنع هذا ويرجع لك ذئب قبل ما أدري كذا من السنوات. الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا وخلق أمثاله وخلق الخلق كله، تستبعد أنه يسترجع ما خلقه الله سبحانه وتعالى وضمنه أرضه وجعل التراب يسطو عليه وجعل تحلل بدنه بواسطة ذلك التراب مأمورا بذلك لحكمة إلهية، تستغرب أنه يرجع هذا الشيء المخلوق اللي كله ضمن أوامر وضع في هذا التراب، التراب أمر بأن يحلل بدنه بنحو معين في مدة معينة ضمن برنامج خاص. طيب، وهو مأمور في ذلك، مثل فد إنسان يخلي فلوسه عند شخص، الله سبحانه وتعالى ضمن هذا البدن في مخزن اسمه التراب، في خزينة اسمها ذرات التراب، بعدين يسترجعها، ما فيها مشكلة بالنسبة إلى الله عز وجل، لأن كل هذه العملية هي تحت أمره وبأمره وبإذنه. فإذا الدليل الثالث الذي يقيمه العلماء هو دليل عموم القدرة الإلهية، وأنها شاملة لكل شيء، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا الأمر من الأمور التي هي في الأرض، الله الذي لا يعجزه لا أمور السماء ولا أمور الأرض، هذا من أمور الأرض. يبعث الخلائق في لحظة واحدة، صيحة واحدة، ذكرنا في سنة ما قبل الماضية بعنوان في سلسلتنا نافذة على العالم الآخر، أنه هي صيحات، ومو الله يسويها، واحد من عباده إسرافيل، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، نفخة واحدة، نفخة تموت، نفخة تحيي. وهذا فعل العبد بأمر الله عز وجل فضلا عن فعل الله سبحانه وتعالى. فالدليل الثالث الذي يقيمونه هو عموم القدرة الإلهية، والثاني العدل الإلهي واقتضاؤه، والأول الحكمة الإلهية. طيب، هذا الإيمان، هذا الاعتقاد اللي هو واجب على كل إنسان بأن يعتقد به، بحيث لو لم يعتقد به لا عن شبهة فإنه يعد من غير المسلمين. شلون إذا واحد لا يعتقد بوحدانية الله؟ هذا من غير المسلمين، لا يعتقد بأن محمدا رسول الله. اللهم صل. إذا كان عن شبهة لا بد من إزالة هذه الشبهة والاستدلال إلى وإخباره. إذا كان لا، مع ذلك لا يؤمن، لا يؤمن بالنبي أو لا يؤمن بيوم المعاد، لا يعد هذا من المسلمين ولا كرام، زين، فلا بد من الاعتقاد بالمعاد في يوم القيامة ولو على نحو الإجمال. استقد الإنسان مو مطالب كما ذكرنا في السلسلة السابقة، ليس مطالبا بأن يعرف تفاصيل التفاصيل، ولكن أصل الاعتقاد بإعادة الله المخلوقات إلى الحياة لمحاسبتهم وجزاء المحسن بما يستحق ومجازاة المسيء بما هو نصيبه، هذا لا بد من الإيمان به ولا يجوز أن يتركه الإنسان. وإله آثار الإيمان بالمعاد ويوم القيامة، إلها آثار كثيرة جدا، منها آثار تربوية على الإنسان. إذا واحد فكر أنه أنا ألهف الموجود وألعب وكذا وكذا وأظلم هذا وأضرب ذاك وأنفذ بجلدي، لا ترى يوم أكفد يوم يوقفونك ويسلخون جلدك، زين. معرفة هذا الأمر عند البشر تضع كابحا لهم أمام الجرائم. وفي المقابل الإنسان المؤمن يرجو الخير، يتعب في الطاعة، فعلا يتعب في الطاعة، في الاستقامة، في عمل الواجبات، بل في عمل المستحبات، يحرم نفسه من أمور كثيرة من الشهوات، كل ذلك لأمر الله عز وجل، إذا كان يعتقد في داخله أنه في يوم القيامة هذا رح يكون إله جزاء، رح يكون إله عطاء، رح يكون إله درجات، رح يكون إله مثوبة، سيجاور الصالحين والأنبياء والمرسلين والأئمة المعصومين، هذا يمضي بقوة على طريقه. ليش الشهداء تشوفهم سباقين إلى شهادتهم؟ واحد يروح بسرعة، ليش؟ لأنه ينتظر ذلك الثواب والجزاء، بل حتى في أثناء حياته مما يطيب جراح الإنسان هو هذا الأمر. أنت مظلوم، طيب جراحك بأن الله سبحانه وتعالى أعد للمظلومين نعم الثواب وحسنت مرتفقة، هذا يمر سلاما على الإنسان وبردا على حياته، حتى وهو تحت السياط، حتى وهو تحت العذاب، حتى وهو تحت الأذى والمشاكل، تراه مطمئن النفس، هادئ الضمير. ليش؟ لأنه ينتظر هذا اليوم، يوم القيامة، وينتظر ثوابه، وينتظر في الظالم أيضا أشد المجازات. وفي المقابل إذا واحد لم يؤمن بهذه الفكرة وبهذه العقيدة، تراه سيء العمل، سيء المصير، سيء النتيجة. هذا نموذج وهذا نموذج. نقل البلاذري في كتابه أنساب الأشراف، وهو متوفى قبل سنة 380 نحو ذلك، وهو كتاب مهم في قضايا التاريخ والشخصيات، في ترجمة أبو سفيان، أبي سفيان ابن حرب، والد معاوية وجد يزيد، وذكر نفس الكلام محمد بن جرير الطبري في تاريخه، وهو متوفى سنة 310 هجرية، وذكره متأخرون غير ابن الجوزي في المنتظم، والمسعودي في مروج الذهب، وغير هؤلاء من العلماء. ذكروا هذه الحادثة، يقول لما كان أيام الخليفة الثالث وقد كف بصر أبو سفيان كما كفت بصيرته من أول أيامه، هذا نظره ممكن نزل عليه ماء أبيض أزرق أخضر الله العالم، زين، فكف بصره، بصيرته من البداية عمياء كانت. فلما كان في مجلس الخليفة الثالث قال: أفي المجلس أحد يحتشم منه؟ تبار ما يشوف فيه واحد، لازم نلاحظ الكلام، لو لا نخليها بساط كذائي. فقالوا: لا، ما في المجلس أحد يحتشم منه. فقال: تلاقفوها يا بني أمية، فتلاقف الصبيان بالكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان، من هو ما ندري، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا من نار. تبين أن ابن عباس كان موجود هناك، فقام عليه وتكلم عليه، شو هذا كلام هذا؟ قال له: العتب مو عليك، العتب على هالحمقى هذول اللي قالوا ما في أحد في المجلس ممن يحتشم منه، بس هذه الفكرة هي اللي تخليه لا يؤمن بهالأعمال، يقاوم رسول الله صلى الله عليه وآله. لما أيضا يظهر الإسلام كما نقلوا عندما صار مواجهة في معركة تبوك مع الروم، هو كان في المدينة فكان يفرك يديه جذلا ويقول: إيهم بني الأصفر، خذوهم من بين أيديهم وشمائلهم، ظنوا أنهم يلقون جمعا من الأعراب. هذول لا عمي، عندهم أسلحة وعندهم قوات عظيمة وعندهم بطولات وعندهم أجهزة وعندهم كذا، انتم فاكرين كم واحد حفي جايين تقاتلوهم؟ زين، هذا بعد ما يفترض، يعني غزوة تبوك وين وإظهار إسلامه وين، بس مع ذلك هو يستشعر النشوة عندما سيفتك بني الروم، بنو الروم بالمسلمين، وابنه معاوية وحفيده أيضا يزيد: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا أصل الشعر لعبد الله بن الزبعر السهمي، واحد من الكفار، وكان يأتمر بأوامر أبي سفيان وأبي جهل وهكذا، فيهجو النبي، وهذا من ضمن أشعاره تمثل به يزيد لما أخذ سبي أبي عبد الله إلى الشام، وأضاف إليه بيتين من عنده، وكان شاعرا لعنة الله عليه، قال: لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، قد قتلنا القرم من ساداتهم، الكبير مالهم قتلناه وعدلناه ببدر فاعتدل، قتلوا منا جماعة في بدر، احنا قتلنا منهم هذا. هذا الفرق بين إنسان إيمانه بالآخرة هكذا، ما من جنة ولا من نار، وبين مثل الحر الرياحي الذي يقول: إني أخير نفسي بين الجنة والنار. قصته معروفة، لما واجه الإمام الحسين عليه السلام وقد اقترب من الكوفة ومنعه من الدخول إلى الكوفة وسايره حتى وصل إلى كربلاء، وفي الطريق بانت له الحقائق ما رأى من الحسين في أخلاقه في هداياته في غير ذلك، بصرته وكشفت العمى عن عينيه، وأرته أن الطريق إلى الجنة إنما يمر بالحسين عليه السلام. وفقنا الله وإياكم لولاية أبي عبد الله الحسين إلى أن يوم عاشر أول صباح، وقد بلغ عنده الصراع في داخله أقصاه ومداه حتى أخذه مثل الإفكل. الإفكل يعني الرجفة العامة في البدن، واحد يرتجف كله هكذا بجنب واحد، لعله قرة ابن قيس تصور أنه هذا خايف من المواجهة العسكرية الآن قتال، فقال له: ما الذي أراه منك يا حر؟ والله لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك وانت قاعد ترتجف وترتعد هالشكل. فقال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. أراد أن يغطي على خروجه من الصف، فقال: أسقيت فرسك اليوم؟ قال: نعم. فحرك كأنما أنا رايح حتى أسقي فرسي من المشرعة، وعطف على جهة الحسين عليه السلام، إلى أن وصل على مقربة من عسكر الحسين، أغمد سيفه ونزع خوذته ونزل من على ظهر فرسه وهو يقول بعد السلام على الحسين: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا أبا عبد الله كنت أول خارج عليك، أنا الحر بن يزيد الرياحي، حبستك عن المسير وجعجعت بك في الطريق، وما ظننت أن القوم يصلون إلى ما أرى، وقد تبت إلى الله من ذلك، فهل ترى لي من توبة؟ فقال له الحسين: إن تبت تاب الله عليك. ففرح فرحا شديدا وقال: أبا عبد الله، كنت أول خارج عليك، فأذن لي أن أكون أول شهيد بين يديك. وبالفعل تقدم إلى المعركة وقاتل قتال الأبطال. لنعم الحر، حر بني رياحي، صبور عند مشتبك الرماح، ونعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه عند الكفاح. ما لبث قليلا إلا وقد قتل ووقع على التراب، وهو ينادي: عليك السلام مني يا أبا عبد الله الحسين. جاءه الحسين، وقف عنده وقال له: أنت الحر كما سمتك أمك، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. هذا من القوم الذين نصروا ابن بنت نبيهم، طوبى لهم، فازوا بنصرته مراتب عالية، قضوا حق عليهم دون الخيام. ولا خلا يا وخوات حسين تنضايام، لما ماتوا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجيم من خام. هذا الرمح بفادة تثنى، وهذا بيه للنشاب رنى، وهذا الخيل صدر رب ظن، وهذا وذاك بالهمديم والذار. صرع الحر مع الأنصار، لكن انفرد بقبره خارج المعركة على مسافة من قبر الحسين. لماذا؟ لأنهم لما أرادوا أن يردوا تلك الجثامين، قالت عشيرة الحر بنو رياح: لا يرد سيدنا وفينا عين تطرف والسيف بأيدينا. أخذوا الحر إلى خارج المعركة بعيدا، العشيرة شالت بحر الظهيرة، الكل منهم عليه شالت الغيرة، بس ظلوا الماعدهم عشيرة يا ضحايا، وبالشمس من غير تغسيل، فأي شهيد داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين والسامعات، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.